بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله ورحمة الأبرار في رسالته الواسطية: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. قال شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله ورحمة الأبرار: وهذا ثابت بنصوص الكتاب والسنة أن الله تبارك وتعالى رضي عن المبايعين تحت الشجرة، فقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذه الشجرة هي سمرة، وقصة المبايعة معلومة في التاريخ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا هو وأصحابه، فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة ليخبرهم أنه لم يأتي لقتالهم وإنما جاء معتمرا، فصدوه عن البيت، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ليأخذ عليهم البيعة، فبايعوه على أن لا يفروا، وبايعوه على الموت، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان لأنه أرسله لحاجته، يعني وضع يده في الأخرى وقال: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده وقال: هذه لعثمان. وأشيع بأن عثمان سمح له قريش ليطوف بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مكث كذا وكذا ما طاف حتى أطوف. وهذا من حسن الظن بما يجب أن يحسن بهم الظن، وبالفعل أبى عثمان أن يطوف بالبيت حتى يطوف به النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وحصلت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، حتى انتهت المفاوضات بأن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عامه ذلك، فإذا جاء العام القادم دخلوا بدون سلاح ويمكثون 3 أيام ثم يعودون، ووضع الحرب عن الناس 10 سنين ليأمنوا، وأن من جاء من مكة مسلما يرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا، وحاشاهم أن يرتد منهم أحد بعد أن تمكن الإيمان في قلبه، وكانت شروطهم في ظاهرها شديدة، حتى إن عمر رضي الله عنه كان في حرج من تلك الشروط وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. وقال لأبي بكر كذلك، فقال له ثم قال للرسول عليه الصلاة والسلام، فرجعوا، وفي أثناء رجوعهم أنزل الله صدر سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال المؤمنون: هذا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. والآيات التي بعدها أيضا، والشاهد من هذا أن أهل البيعة تحت الشجرة لا يدخل أحد منهم النار أبدا، وعد من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، وهنيئا لهم. ونحن نشهد الله على حبهم والعزم على أنفسنا أن نسير على أثرهم في محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع محبته وإحياء السنة والذب عنها والعناية بنشرها، لأنها هذه هي عقيدة القوم وهذا هو عملهم ودأبهم، محبة السنة والدفاع عنها والجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى. انتهى.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، ففيما سمعنا من كلام المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه الشارح رحمه الله في هذا الشرح المفصل الذي من خلاله بين رحمه الله فضل الصحابة وذلك بما كانوا عليه من الإيمان الصادق والجهاد العظيم والنشر لدين الله والذب عن هذا الدين، وضحوا في سبيل ذلك بأنفسهم وأموالهم وأولادهم حتى أظهر الله دينه. وهكذا كان ذلك الجيل رضي الله عنهم أرضاهم، وهكذا أتى من بعدهم ممن نشروا دين الله، وهكذا جيل بعد جيل يتوارثون هذا الدين وهذا العلم وهذا الجهاد حتى نشروا دين الله في الآفاق، ونجد أن الإسلام ولله الحمد في كل مكان، ونجد أن الله عز وجل قد حفظ دينه بجهاد هؤلاء وبفضله سبحانه وتعالى ثم بجهودهم وجهادهم. والذي ينبغي على الأمة كلها أن تتأسى بأولئك الصفوة الأخيار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تابعين لهم بإحسان، وأن يعدوا أنفسهم لكي يسلكوا هذه الطريق، طريق الدعوة إلى الله، طريق النشر لدين الله، وطريق الاهتداء بسنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يجب علينا جميعا، كل أمة يجب أن تشعر بهذه المسؤولية، لأننا إذا لم نتحمل هذه المسؤولية فمن سينشر دين الله إلى من بعدنا؟ نحن علينا مسؤولية عظيمة، وخصوصا طلاب العلم والذين حملوا هذا المنهج السليم، منهج أهل السنة والجماعة الذي ولله الحمد ندرسه، فنجد عند المعلمين من أهل السنة والجماعة والعلماء الراسخين في العلم، ونجده في مؤلفاتهم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا ومن عظيم نعمه ومن شكر الله، بل وأوجب شكر الله عز وجل علينا أن نسعى جاهدين، ويوطن الإنسان نفسه ويحدث نفسه دائما وأبدا أنه سينشر دين الله عندما يتحتم عليه هذا الواجب ويصير في مكان المسؤولية، فيجب عليه أن يجتهد في هذا السبيل ويحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى. نأخذ من الفوائد بيان المراد بقصة المبايعة تحت الشجرة، وبيان فضل أهلها. بيان المراد بقصة المبايعة تحت الشجرة وبيان فضل أهلها. نعم، تحدثنا عن أهل بدر. أخذنا 4 فقرات أذكر. نعم، ما هو اللي ذكرنا العنصر الفائدة الأخيرة؟
أمس
والأدلة على ذلك. ما ذكرنا ذلك؟ ذكرنا الأدلة، ذكرنا فضلهم كاملة. نعم، ممكن تأخذها من الأخوة الزملاء. المراد بقصة المبايعة قد تطرق إليها الوالد رحمة الله عليه، وأن المبايعة في صلح الحديبية تحت الشجرة، عندما وأصلها أو أولها عندما عزم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار وبعض من لحقه من الأعراب من حول المدينة، عزموا على أداء العمرة ولا يريدون قتالا، فتجهز النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وساروا بدون سلاح سوى سلاح السفر، فساروا حتى وصلوا إلى الحديبية، وهي مكان يقع بين مكة وجدة وبين مكة والمدينة، وهو اسم لقرية كانت هناك، اسم لقرية كانت هناك. فلما وصلوا إلى هذا المكان جلسوا تحت شجرة، شجرة من سمر أو من سدر أيا كانت، فهي شجرة، وجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى قريش من يفاوضهم حتى يدخلوا مكة ليؤدوا العمرة بسلام، ويخبرهم بأن ما أتينا لحرب، إنما أتينا لأجل العمرة. فأرسل عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، فلما وصل احتبسته قريش ولم ترجعه، فشاع في الناس بأن عثمان قد قتل رضي الله عنه. وأرسلوا عروة، قريش أرسلت عروة بن مسعود الثقفي ليستطلع الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلما وصل ووجد أولئك القوم رضي الله عنهم في غاية العبادة لله والذل والخضوع له سبحانه وتعالى والمحبة لنبيهم صلى الله عليه وسلم والرغبة في الجهاد في سبيل الله، مما جعله يرجع إلى قريش ويقول لهم: لقد وفدت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي، فلم أجد أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فعرض عليهم قبول خطة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يأتي للعمرة ثم يرجع. فأرسلوا لما سمعوا كلام عروة، هدأ أمرهم لما سمعوا كلام عروة، أرسلوا سهيل ابن عمرو. ولما وصل سهيل ورآه النبي عليه الصلاة والسلام استبشر وقال: سهل أمركم. ولذلك يقول أهل العلم: يستحسن أن يختار المرء أسماء طيبة لأولاده وبناته. فحصلت المفاوضة، لو حصل المفاوضة وحصلت الشروط التي تعرفون، وكانت شروطا قوية على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والوالد رحمه الله هنا ذكر عبارة في قوله: وكانت شروط في ظاهرها شديدة حتى إن عمر رضي الله عنه كان في حرج، وليس معناه اعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليظهر قوة الصحابة أمام النبي عليه الصلاة والسلام وعزمهم على أنهم لا مانع عندهم من قتال أولئك القوم، وإلا هم يعلمون علم اليقين أنه لا تجوز معارضة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأذعن الكل من الصحابة رضي الله عنهم ورضوا بتلك الشروط، وكانت شروطا قوية، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يوافق ولا يقول ويحكم إلا بما أوحى الله عز وجل إليه. وانتهى الأمر على ماذا؟ على الموافقة على تلك الشروط. واستمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقضت، من التي نقضت العهود هذه وشروط؟ بنو بكر من قبائل العرب، فانتقض العهد بسببهم ولم ينتقض بسبب النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن من هذه القصة أنه لما أذيع بأن عثمان قتل رضي الله عنه، قام النبي صلى الله عليه وسلم وبايع الصحابة رضي الله عنهم على الموت عدم الفرار، وعلى الجهاد في سبيل الله، مجاهدة هؤلاء الذين خلفوا الوعد والعهد، فبايعه أولئك القوم وكانوا 1400 صحابي من الصحابة رضي الله عنهم، من رجال ونساء، رجال ونساء، وقيل 1500، ولكن أكثر الأقوال على 1400 من الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات. هذه قصة المبايعة، وكانت الحديبية في سنة، نعم يا جماعة، سنة أي سنة؟ السادسة، السنة السادسة من الهجرة، وفي شهر يا جماعة في أي شهر من الأشهر؟ القعدة، نعم، شهر القعدة من سنة السادسة من الهجرة رضي الله عن الصحابة. فضل أهلها قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا دلال على فضل هؤلاء المبايعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سميت بيعة الرضوان لماذا؟ لأن الله رضي عنه، أخذا من قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. هذه خلاصة بحث المؤلف وبحث الوالد، شرح الوالد رحمهم الله جميعا في هذه المسألة. والشاهد منه، من يقوله في ذكر القصة بمجملها، يعني ما هو المقصود من إيراد هذه القصة؟ هو تحدث عن أهل بدر، ثم تلا ذلك وتحدث عن بيعة الرضوان، تفضل ليبين نعم، لبيان أفضلية الصحابة على وجه العموم، ولبيان أن بعضهم أفضل من بعض، بعضهم أفضل من بعض رضي الله عن الجميع. في حديث، في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وبين قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، فما الجمع بين النصين؟ نعم يا جماعة، تفضل، عندك جواب شيخ؟ يا شيخ، قال الله تعالى، السؤال: قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فكيف الجمع بين النصين؟ نعم، وليس الدخول. لا، هو احنا نجمع بين النصين الآن. أيوة، نعم نعم نعم. وإلا المؤمنون على وجه العموم قد يمر على الصراط ويكردس في نار جهنم بسبب ما عنده من الذنوب، إذا أراد الله عز وجل تعذيبه، لأن أهل الإيمان كما تعرفون، أهل الكبائر من أهل الإيمان تحت المشيئة. واضح هذا؟ تفضل.
وإن ويشهدون بالجنة من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، لا يشهدون بالجنة لأحد ولا بالنار لأحد إلا لمن شهد الله له أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام بالجنة. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين بالجنة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، وكل مسلم يشهد بذلك، وشهد لأفراد بالجنة كثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وغيرهم من الرجال والنساء، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة، وكل من جاء بالشهادة عليه بأنه من أصحاب النار نشهد عليه بأنه من أصحاب النار. وإلا فلا يجوز لأحد أن يحكم لفرد من الأفراد بالجنة أو يشهد عليه بالنار، إذ عقيدة أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يرجون للمحسن خيرا ويخافون على المسيء، ولا ينزلون أحدا جنة ولا نارا إلا من شهد له الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بذلك، ولكن يشهدون بما أخبر به القرآن، والقرآن أخبر بأن المؤمنين مآلهم الجنة، وأن الكافرين مآلهم النار. يشهدون بما جاء في نصوص القرآن كقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، والآيات التي جاء فيها ذكر الجنة لأهل الإيمان والعمل الصالح، ويشهدون على الكفار بما أخبر به القرآن كما في قول الله عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهذه عقيدة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين عرفوا إسلامهم معرفة صحيحة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. انتهى.
نعم، في هذا المقطع أولا نأخذ بيان وجوب الإيمان بالجنة والنار، وأن الجنة أعدها الله عز وجل لعباده المتقين جزاء على أعمالهم، ويدخلونها بفضله تبارك وتعالى ورحمته، ويقتسمون منازلها بأعمالهم، وأن النار جزاء الله تبارك وتعالى للكافرين وللعصاة ممن أراد الله عز وجل تعذيبهم، وأنها دركات بعضها أعظم من بعض، كما أن الجنة درجات بعضها أرفع من بعض، كذلك النار دركات بعضها أشد من بعض في العذاب والنكال. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. ثانيا من الفوائد في هذا المقطع بيان الشهادة لجنس الصحابة بالجنة، بيان الشهادة لجنس الصحابة بالجنة يعني لعموم الصحابة نشهد لهم بالجنة. قال الله تبارك وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى. ثالثا بيان أن التعيين بالجنة أو النار يحتاج إلى دليل، تعيين الأشخاص بجنة أو نار يحتاج إلى دليل، سواء كان من الصحابة أو من غيرهم، سواء كان من الصحابة أو من غيرهم. والأدلة على ذلك ما ورد النص فيه في العشرة المبشرين بالجنة، حيث جاء في الحديث أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وهكذا حتى عد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. وهذا من أعظم الفضائل، كون النبي عليه الصلاة والسلام خصص أولئك النفر بالشهادة لهم بالجنة، فنحن نشهد لهم بالجنة، وهي من جملة معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. شهادته عليه الصلاة والسلام بالجنة لبعض الأفراد عينهم من الدلائل على صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك من شهد لهم بالجنة من غير العشرة على وجه التعيين، كمن ذكر هنا المؤلف رحمه الله كثابت بن قيس، وهذا الرجل من الصحابة كان أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون، وكان جهوري الصوت. ولما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لزم بيته ولم يخرج، وقال أخشى أنه قد حبط عملي بسبب رفع صوتي. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل رسولا إليه، قال بشره بالجنة، فثبتت بشارته على وجه التعيين رضي الله عنه. وهكذا غيرهم من الصحابة، وقد ذكر أهل التاريخ والسير أن جملة من عينهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة 35 فردا بين رجل وامرأة، منهم بلال رضي الله عنه، والحسن والحسين، وعكاشة كما ذكره الوالد رحمه الله هنا، والمرأة التي كانت تصرع، وحارثة التي أتت أمه تسأل عنه كما مضى معنا البارحة، وكذلك فاطمة رضي الله عنها، وعمار، وياسر، نعم، وأمه وأبيه سمية، وخديجة رضي الله عنها، وغيرهم. شاهد أن هناك من عينهم خصصهم النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نثبت لهم لأنه ثبت النص بذلك. الفائدة الرابعة، وهي جواز الشهادة على سبيل العموم بالجنة أو النار دون تعيين لأحد، فيقال من آمن بالله دخل الجنة، من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك أو على الكفر دخل النار. هذه شهادة عامة عمومية لكل من مات على التوحيد ومات على الإيمان، نقول مآله ماذا؟ الجنة. ومن مات على الكفر، تيقنا ذلك، أو على سبيل العموم نقول كل من مات على الكفر فإن مآله النار. بقي وهو أن الواجب على المسلمين أن يرجو الخير والفضل للمحسن في الدنيا والآخرة، ويخاف على المسيء الشقاء والضلال والعذاب في الدنيا وفي الدار الآخرة. وهذا هو مبدأ الترغيب والترهيب، وهذا أسلوب من أساليب الكتاب والسنة، الترغيب ترغب وتحث الناس على فعل الطاعة وتقول لهم يا عباد الله من أطاع الله دخل جنته ورضي الله عنه وسعد في دنياه وفي أخرى. أسلوب الترغيب هذا دائما موجود في القرآن وموجود في السنة. ويا عباد الله من عصى الله فإنه يخشى عليه أن يعاقبه الله عز وجل العقوبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الدار الآخرة. هذا على سبيل العموم، وهي من المواعظ التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. بقيت مسألة وهي الحكم، مسألة التكفير والتفسيق والتبديع. هذه مسائل لا يجوز لأحد أن يفتي فيها إلا أهل التخصص، فمن ثبت كفره عند الراسخين من أهل العلم فإنه يثبت كفره وتجري عليه أحكام أهل الكفر. والراسخون هم الذين لهم قدم راسخة في العلم والاستنباط والفقه، ووكل إليهم ولي الأمر ذلك، ووكل إليهم ولي الأمر ذلك، فإنه يؤخذ حكمهم وتبنى عليه الأحكام المترتبة على ذلك. كذلك التفسيق، لأن تقول إنسان فاسق يحتاج إلى ماذا؟ إلى قدم راسخة في العلم. وكذلك التبديع، فلا يجوز لأحد أن يتسرع في هذه الأحكام وهذه الأسماء إلا من ذوي الاختصاص، لأنه لو فتح المجال وترك كل إنسان يقول ما يشاء لصار الأمر عبثا، صار الأمر فوضى، وصار الناس يبدع بعضهم بعضا بدون حقيقة وبدون تثبت. والواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى ولاة الأمور، وهم الحكام والعلماء الذين يوليهم ولي الأمر في البلد، فيصدرون عن رأيه، لأنه يصدر عن ماذا؟ عن الكتاب والسنة. وفقكم الله وبارك فيكم، وغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب العقيدة الواسطية، وفي شرح الوالد لهذه العقيدة المسمى بالسبيكة الذهبية، حلية العقيدة الواسطية. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار في رسالته الواسطية، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. قال شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار: أي إن أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة الذين عرفوا حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع. والذي جاء به الكتاب النعت والثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاءت به السنة من الثناء عليهم ونعتهم، وما أجمع عليه المسلمون الذين يعتد بإجماعهم، أجمعوا على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيلهم منازلهم، وأن من أنفق من قبل الفتح وقاتل والمراد بالفتح فتح مكة أعظم أجرا ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل. ولكن كما أخبر الله وكلا وعد الله الحسنى، أي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل كلهم وعدهم الله الحسنى، والحسنى هي الجنة وما فيها من النعيم المقيم. فالمراد بمن قبل الفتح أي فتح مكة، وفتح مكة كان في سنة 8 من الهجرة، الفتح الأعظم الذي دخل الناس في دين الله أفواجا في زمنهم. لذا قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة، فإنها أصبحت دار إسلام. ودخل الناس يوم الفتح في دين الله، منهم من دخل طوعا واختيارا وحبا في الإسلام، ومنهم من دخل كرها ولكن حسن إسلامه بعد ذلك.
نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله في متن هذه العقيدة ومن شرح الوالد لذلك رحمه الله، أولا بيان أنه يجب اتباع مذهب أهل السنة والجماعة في الإسلام كله أصوله وفروعه، وأن أهل السنة والجماعة هم الطائفة الناجية المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفائدة مهمة لعموم الأمة، ليس لطلبة العلم خاصة، بل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتبع أهل السنة والجماعة. ومن هنا يجب طلب العلم الشرعي الذي يوصل إلى معرفة هذا المذهب، وأنه لزاما على كل فرد منا أن يتعلم العلم الشرعي حتى يعرف هذا المذهب الذي هو المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. هذا أشار إليه الوالد رحمه الله، أي أن أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة الذين عرفوا حق أصحاب رسول الله. يعني من جملة المذهب الذي يجب أن نعرفه ونتعلمه هو مذهبهم في حق الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا، بيان فضل الصحابة ومرتبتهم العظيمة، وهذه قد أشرنا إليها في فائدة في الدرس السابق درس الأمس، ولكن أشار إليها المؤلف هنا أيضا فتعاد لأهميتها. والقرآن الكريم والسنة المطهرة تجدون فيها كثيرا من النصوص تدل على فضل الصحابة وبيان مرتبتهم، فيجب علينا أن نثبت هذا الحق الذي أثبته الله وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة التي تدل على علو مرتبتهم وعلى فضلهم رضي الله عنهم أجمعين قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال: أعد الله لهم مغفرة أعد
وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله الذين آمنوا معه والذين معه
في الآية أعد الله لهم فيه منهم
أعد الله
لهم. من يذكر الآية؟
محمد رسول الله الذين معه وشد على الكفر عبادنا تراب ركع سجدا تغلق الله
منهم مغفرة. منهم هنا بيانية وليست تبعيضية، وهذا مهم جدا، لأن أهل الانحراف من الرافضة وغيرهم من تبعهم أخذوا وقالوا من هنا تبعيضية، فأخرجوا بعض الصحابة من هذه الآية عليهم من الله ما يستحقون، وهذه الكلمة أو هذا الحرف منهم هي بيانية وليست تبعيضية، فبيان لحال الصحابة كلهم رضي الله عنهم. فالآيات هذه، ومن الآيات أيضا قول الله تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. هذه تدل على فضل الصحابة وعلو مرتبتهم. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا دلالة على فضل أيضا الصحابة رضي الله عنهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأدلة التي تدل على فضلهم وعلو مرتبتهم. الفائدة الثالثة: بيان أن الصحابة رضي الله عنهم في الفضل ليسوا متساوين، بل بعضهم أفضل من بعض. ودليل هذه الفائدة التي أجمع عليها أهل العلم، أجمع عليها أهل السنة والجماعة، بأن الصحابة ليسوا بمتساوين في الفضل والمرتبة. كلهم أثنى الله عز وجل عليهم، وكلهم أهل إيمان وأهل صدق وأهل وفاء وأهل جهاد، لكن كتب الله عز وجل أن بعض العباد أفضل من بعض، كما أن بعض الرسل أفضل من بعض. الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذه الآية دلت على ماذا؟ على أنهم ليسوا في الفضل سواء، بل هم مراتب رضي الله عنهم. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يذكر بعض أصحابه بالفضل ويشهد لهم بالمزية على غيرهم، كما شهد لأبي بكر وعمر، وكما شهد للعشرة المبشرين، وكما شهد لأهل بدر، إلى غير ذلك من النصوص. ومن جملة الإجماع الذي يدل على هذا التمييز وهذا التخصيص أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه، فهذا دليل الإجماع. فدل ذلك على أن اختلافهم في المرتبة وفي الأفضلية دليله الكتاب والسنة والإجماع. في أي شيء يتفاضلون؟ يتفاضلون كلهم أهل إيمان بالله، لكن بعضهم أعظم إيمانا، وبعضهم أعظم جهادا، وبعضهم أعظم تضحية. فبحسب ما قاموا به تجاه دينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم وجهادهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، صار له ماذا؟ هذا الفضل وهذه المزية، وليس هذا قدحا فيه رضي الله عنه، بل هو عين الحقيقة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فمن قال بهذه الأفضلية وهو الواجب وأثبتها وأنها من مذهب أهل السنة والجماعة، فلا يعتبر قدحا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ تفضل.
ويقدمون المهاجرين على الأنصار، أي إن أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة أهل الحديث، أهل الحديث السلف الصالح وأتباعهم يقدمون المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار، وهذا جاء ذكره كما مضى في سورة الحشر. قدم الله المهاجرين وأتبعهم بذكر الأنصار وأتبعهم بذكر من جاء بعدهم إلى يوم القيامة، كما قال عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إلى أن قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الأقسام الثلاثة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم دون من سواهم، إما مهاجرون وإما أنصار وإما من جاء بعدهم على أثرهم. هؤلاء أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياء الله على تفاوت وتفاضل بينهم، فالمهاجرون يتفاوتون في الفضل والأنصار كذلك، ومن جاء بعدهم يتفاوتون تفاوتا كبيرا. ولكن الصحابة الكرام ميزهم الله تبارك وتعالى بفضل الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تكن لأحد جاء بعدهم، فلهم ميزتهم ولهم فضلهم على من جاء بعدهم. والمهاجرون لا غرابة في تفضيلهم على غيرهم، فإنهم تركوا أوطانهم وتركوا أهاليهم وتركوا دنياهم من ورائهم وفروا بدينهم رجالا ونساء فرارا بالدين ورغبة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعة الإسلام، وتركوا دنياهم وأقاربهم من أجل الدين، فلا غرابة أن يكونوا أفضل من غيرهم. والأنصار لهم الفضل الكبير أيضا بعد المهاجرين، لأنهم آووا المهاجرين ونصروهم وأنزلوهم في بيوتهم وأنفقوا عليهم من أموالهم، حتى إن بعضهم لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم آخى بين المهاجرين والأنصار، وجعل كل مهاجري أخا للأنصاري، وكانوا يتوارثون بهذه الأخوة. فبعض الأنصار عرض على أخيه من المهاجرين وقال له: إن لي زوجتين، اختر أيتهما تريد أطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها. قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. هذا المهاجري هو عبد الرحمن بن عوف، والأنصاري صاحب العرض سعد بن الربيع رضي الله عنهما، فدلوه على السوق فأخذ يبيع ويبيع ويشتري حتى كسب مالا فتزوج من ماله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أولم ولو بشاه، يعني وصل بهم الكرم والأخوة الإيمانية إلى أن عرض عليه أن ينزل له عن إحدى زوجتيه فتعتد فيأخذها، لكن قال له: بارك الله لك في أهلك. وكانوا يتوارثون بهذه الأخوة حتى أنزل الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فكان التوارث بالقرابة لا بالأخوة التي آخاها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، ورضي عنا معهم وأرضانا وجنة الفردوس الأعلى. أسأل الله تعالى أن تكون مأوانا ومأواهم. انتهى.
إن شاء الله، كلام في غاية الوضوح ولله الحمد من المؤلف رحمه الله ومن الشارح رحمه الله، صلى الله أن يجزيهما خير الجزاء.
آمين.
نأخذ من هذا الشرح المفصل أولا الفائدة الأولى، كل مقطع نأخذ فوائد مستقلة حتى ما يحصل يعني تشويش. فائدة الأولى: بيان فضل أهل الحديث وأن هؤلاء تميزوا بأخذهم الحديث أي السنة، والمقصود بالحديث السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيسأل الإنسان ربه أن يكون منهم ويبذل الأسباب حتى يكون منهم، فلا بد من بذل الأسباب، ومن الأسباب الدعاء، ومن الأسباب السعي في طلب العلم حتى تكون من هذا الصنف العظيم الذين هم أهل السنة والجماعة، والذين هم الطائفة الناجية المنصورة، والذين هم الجماعة الذين تعرض لهم أهل التفسير في آيات من القرآن الكريم، وكذلك من شرحوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية بيان المراد بالمهاجرين والأنصار وبيان فضلهم والأدلة على ذلك. المهاجرون هم الذين أسلموا قبل فتح مكة وهاجروا إلى المدينة النبوية واستوطنوها وتركوا أولادهم وأموالهم وأوطانهم رغبة فيما عند الله من الأجر والثواب، وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه ونشر دين الإسلام، فحصل لهم ما نووه رضي الله عنهم وأرضاه، فقد كانوا أمثلة عظيمة في إيمانهم بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم لله تعالى ولرسولهم صلى الله عليه وسلم، وأمثلة عظيمة في التضحية بأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون حتى نشروا دين الله في الآفاق، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ومعهم الأنصار الذين هم سكان المدينة النبوية والذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعاهدوه على النصرة له ولدينه ولأصحابه، وقد وفوا بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يبخلوا عليهم بشيء، حتى أورد الوالد رحمه الله مثالا على تضحيتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والمهاجرون والأنصار هم أفضل الأمة، بل وأفضل البشر بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك لهم مزية عظيمة، إيمانهم عظيم وجهادهم عظيم وحبهم لرسوله عليه الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، لذلك تجد الثناء عليهم كثيرا في نصوص الكتاب والسنة. ومن جملة نصوص الكتاب والسنة، أنا أحاول أبعد ليلى الصوت برا ضوي شوية، من جملة نصوص الكتاب والسنة قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدمهم الله في الذكر، والتقديم في الذكر يدل على التقديم في المنزلة، على التقديم في المنزلة والفضل. وأيضا قال الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هؤلاء المهاجرون، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، هذا دليل على ماذا؟ على التفضيل، تفضيل المهاجرين وتفضيل الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذات مرة لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، دلالة على ماذا؟ على أفضلية المهاجرين وبعدهم من؟
الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وإذا كان هذا في حق الأنصار فحق المهاجرين من باب أولى، رضي الله عنهم جميعا. صفوة البشر بعد الأنبياء والرسل، يجب علينا أن نكن لهم التقدير والاحترام والحب الذي أمر الله به، لا نرفعهم فوق منزلتهم ولا ندعي لهم العصمة، ولكنهم فضلاء في الإيمان بالله وفي الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أعظم الناس ولاية لله عز وجل في الإيمان والتقوى. فنكن لهم ذلك لأنهم أتوا بما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. هذه بعض الأدلة التي تدل على فضلهم وشرفهم. ثلاث فقرات: بيان المراد بالمهاجرين والأنصار، وبيان فضل الأول، هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنا أقصد، قلنا البيان المراد وبيان فضلهم وأدلة ذلك، ثلاث فقرات. نعم تفضل.
ويؤمنون بالله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا من فضل الله عز وجل على تلك الطائفة المؤمنة الذين بذلوا أموالهم وأرواحهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر دعوة الإسلام. والله عز وجل شكور حليم وغفور رحيم وواسع عليم، اطلع عليهم وهو بكل شيء عليم، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهو العالم بالأول والآخر والظاهر والباطن وما في القلوب وبالصالح والطالح، ولا يفهم من الحديث أن فيه تهييجا لهم على المعاصي، حاشا وكلا، وإنما فيه تكريم لهم وإفضال عليهم. فكانوا بعد ذلك أشد اجتهادا في الطاعات وابتعادا عن المعاصي والمحرمات، فأكرمهم الله بهذه الكرامة: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنهم أبلوا بلاء حسنا بالجهاد في سبيل الله ونصرهم الله تبارك وتعالى في بدر نصرا عظيما صار سببا في امتداد الفتوح وانتشار دعوة الإسلام، وامتن الله عز وجل بذلك عليهم فقال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نصرهم الله على أعدائهم الطغاة فقتلوا 70 منهم وأسروا 70، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وكما سبق عقيدة كل سلفي محب أصحاب رسول الله، كل سلفي محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وإنزالهم في منازلهم التي أنزلهم فيها الشرع المطهر من كتاب وسنة. وإذا قيل بعضهم أفضل من بعض لا يفهم منه الطعن في الآخرين أو التنقص بهم، بل هكذا أنزل الله تبارك وتعالى الصالحين منازلهم وفضل بعضهم على بعض. وكون هذا فاضل وذاك مفضول كما أسلفت لا يعتبر ازدراء بهم ولا تنقصا بحقهم، وإنما كلهم لهم من الفضل ما لا يدركه من جاء بعدهم. لذا قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وهم رسل الله الكرام فمن دونهم كذلك فضل الله بعضهم على بعض.
نعم، نأخذ الفائدة الأولى من هذا: بيان المراد ببدر وبأهل بدر وبيان فضلهم وأدلة ذلك. بيان المراد ببدر وأهل بدر وبيان فضلهم وأدلة ذلك، أربع فقرات. بدر هي قرية مشهورة بهذا الاسم، وقعت فيها المعركة العظيمة التي وقعت بين المسلمين وبين الكفار، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أي أول معركة عظيمة فاصلة بين الحق وبين الباطل نصر الله عز وجل فيها الإسلام والمسلمين وأعلى كلمته وخذل الباطل وأهله من كفار قريش الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. قتل منهم من قتل، وأسر من أسر، قتل 70 وأسر 70 من المشركين، وقتل من المسلمين 14 صحابيا رضي الله عن الصحابة أجمعين. وكانت وقعتها في يوم الجمعة يوم 17 من شهر رمضان المبارك. هذه بدر والمعركة التي وقعت فيها. وهذه المعركة قد وردت بها النصوص مما يدل على أهميتها وفضل أهلها، فقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى أن قال: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. المقصود بالفرقان ويوم التقى الجمعان هو معركة بدر. وقال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك نحن الملائكة. نعم، دلالة على فضل أهل بدر وفضل هذه المعركة التي فرقت بين المسلمين وبين الكفار، وأظهرت الإسلام وأبطلت الكفر وأهله وقذلتهم. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخاصم حاطما، خاصم حاطب ابن ثعلبة رضي الله عنه، ابن أبي بلتعة. فمن جملة خصومته أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يدخلن النار. يقصد من؟ حاطب. قال: كذبت، لا يدخلها، إنه قد شهد بدرا والحديبية. إنه قد شهد بدرا والحديبية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاءت أم حارثة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ابنها قد قتل في هذه المعركة، فقالت: يا رسول الله، أخبرني عن حارثة، إن كان قتل في سبيل الله فتعزيت بذلك، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. مما يدل على فضل هذه المعركة وعلى فضل أهلها. فرضي الله عن الصحابة أجمعين، رضي الله عن من شارك فيها من المسلمين والمسلمات، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. من الأدلة هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال بعض أهل العلم في معنى الحديث أن الله قد علم أن هؤلاء الصحابة الذين شاركوا في غزوة بدر لا يفارقون دين الإسلام، وإن وقعوا فيما وقعوا من أخطاء فالله يلهمهم التوبة النصوح، ولهم من الأعمال العظيمة ما تغطي الأخطاء التي تحصل منهم رضي الله عنهم. فهم يقولون: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين كل ابن آدم خطأ وأنه يحصل بينهم ما يحصل؟ فجمع أهل العلم بهذا، وأن الله عز وجل يوفقهم للتوبة النصوح، وأن الله قد مكنهم وأعطاهم من الأعمال الصالحة والحسنات العظيمة ما تغطي ما يحصل منهم رضي الله عنهم من أخطاء يسيرة، ورضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله ورحمة الأبرار في رسالته الواسطية: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. قال شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار: وهذا ثابت بنصوص الكتاب والسنة أن الله تبارك وتعالى رضي عن المبايعين تحت الشجرة، فقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذه الشجرة هي سمرة، وقصة المبايعة معلومة في التاريخ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا هو وأصحابه، فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة ليخبرهم أنه لم يأتي لقتالهم وإنما جاء معتمرا، فصدوه عن البيت، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ليأخذ عليهم البيعة، فبايعوه على أن لا يفروا، وبايعوه على الموت، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان لأنه أرسله لحاجته، يعني وضع يده في الأخرى وقال: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده وقال: هذه لعثمان. وأشيع بأن عثمان سمح له قريش ليطوف بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مكث كذا وكذا ما طاف حتى أطوف. وهذا من حسن الظن بما يجب أن يحسن بهم الظن، وبالفعل أبى عثمان أن يطوف بالبيت حتى يطوف به النبي صلى الله عليه وسلم. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وحصلت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، حتى انتهت المفاوضات بأن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عامه ذلك. فإذا جاء العام القادم دخلوا بدون سلاح ويمكثون 3 أيام ثم يعودون، ووضع الحرب عن الناس 10 سنين ليأمنوا، وأن من جاء من مكة مسلما يرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا وحاشاهم أن يرتد منهم أحد بعد أن تمكن الإيمان في قلبه، وكانت شروط في ظاهرها شديدة، حتى إن عمر رضي الله عنه كان في حرج من تلك الشروط وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. وقال لأبي بكر كذلك، فقال له مثل ما قال للرسول عليه الصلاة والسلام، فرجعوا. وفي أثناء رجوعهم أنزل الله صدر سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال المؤمنون: هذا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. والآيات التي بعدها أيضا، والشاهد من هذا أن أهل البيعة تحت الشجرة لا يدخل أحد منهم النار أبدا. وعد الوعد من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. وهنيا لهم، ونحن نشهد الله على حبهم والعزم على أنفسنا أن نسير على أثرهم في محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع محبته وإحياء السنة والذب عنها والعناية بنشرها، لأنها هذه هي عقيدة القوم، وهذا هو عملهم ودأبهم، محبة السنة والدفاع عنها والجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى. انتهى.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، ففيما سمعنا من كلام المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه الشارح رحمه الله في هذا الشرح المفصل الذي من خلاله بين رحمه الله فضل الصحابة، وذلك بما كانوا عليه من الإيمان الصادق والجهاد العظيم والنشر لدين الله والذب عن هذا الدين، وضحوا في سبيل ذلك بأنفسهم وأموالهم وأولادهم حتى أظهر الله دينه. وهكذا كان ذلك الجيل رضي الله عنهم أرضاهم، وهكذا أتى من بعدهم ممن نشروا دين الله، وهكذا جيل بعد جيل يتوارثون هذا الدين وهذا العلم وهذا الجهاد حتى نشروا دين الله في الآفاق. ونجد أن الإسلام ولله الحمد في كل مكان، ونجد أن الله عز وجل قد حفظ دينه بجهاد هؤلاء وبفضله سبحانه وتعالى ثم بجهودهم وجهادهم. والذي ينبغي على الأمة كلها أن تتأسى بأولئك الصفوة الأخيار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام التابعين لهم بإحسان، وأن يعدوا أنفسهم لكي يسلكوا هذه الطريق، طريق الدعوة إلى الله، طريق النشر لدين الله، وطريق الاهتداء بسنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يجب علينا جميعا، كل أمة يجب أن تشعر بهذه المسؤولية، لأننا إذا لم نتحمل هذه المسؤولية فمن سينشر دين الله إلى من بعدنا؟ نحن علينا مسؤولية عظيمة، وخصوصا طلاب العلم والذين حملوا هذا المنهج السليم، منهج أهل السنة والجماعة الذي ولله الحمد ندرسه، فنجد عند المعلمين من أهل السنة والجماعة والعلماء الراسخين في العلم، ونجده في مؤلفاتهم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا، ومن عظيم نعمه، ومن شكر الله، بل وأوجب شكر الله عز وجل علينا أن نسعى جاهدين، ويوطن الإنسان نفسه ويحدث نفسه دائما وأبدا أنه سينشر دين الله عندما يتحتم عليه هذا الواجب ويصير في مكان المسؤولية، فيجب عليه أن يجتهد في هذا السبيل ويحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى. نأخذ من الفوائد بيان المراد بقصة المبايعة تحت الشجرة، وبيان فضل أهلها. بيان المراد بقصة المبايعة تحت الشجرة وبيان فضل أهلها. نعم، تحدثنا عن أهل بدر. أخذنا 4 فقرات أذكر. نعم، ما هو اللي ذكرنا العنصر الفائدة الأخيرة؟ أمس والأدلة على ذلك. ما ذكرنا ذلك؟ ذكرنا الأدلة، ذكرنا فضلهم كاملة. نعم، ممكن تأخذها من الأخوة الزملاء. المراد بقصة المبايعة قد تطرق إليها الوالد رحمة الله عليه، وأن المبايعة في صلح الحديبية تحت الشجرة، عندما وأصلها أو أولها عندما عزم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار وبعض من لحقه من الأعراب من حول المدينة، عزموا على أداء العمرة ولا يريدون قتالا، فتجهز النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وساروا بدون سلاح سوى سلاح السفر، فساروا حتى وصلوا إلى الحديبية، وهي مكان يقع بين مكة وجدة وبين مكة والمدينة، وهو اسم لقرية كانت هناك، اسم لقرية كانت هناك. فلما وصلوا إلى هذا المكان جلسوا تحت شجرة، شجرة من سمر أو من سدر أيا كانت، فهي شجرة، وجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى قريش من يفاوضه، فاوضهم حتى يدخلوا مكة ليؤدوا العمرة بسلام، ويخبرهم بأن ما أتينا لحرب، إنما أتينا لأجل العمرة. فأرسل عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، فلما وصل احتبسته قريش ولم ترجع، فشاع في الناس بأن عثمان قد قتل رضي الله عنه، وأرسلوا عروة، قريش أرسلت عروة بن مسعود الثقفي ليستطلع الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلما وصل ووجد أولئك القوم رضي الله عنهم في غاية العبادة لله والذل والخضوع له سبحانه وتعالى والمحبة لنبيهم صلى الله عليه وسلم والرغبة في الجهاد في سبيل الله، مما جعله يرجع إلى قريش ويقول لهم: لقد وفدت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي، فلم أجد أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فعرض عليهم قبول خطة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يأتي للعمرة ثم يرجع، فأرسلوا لما سمعوا كلام عروة هدأ أمرهم، لما سمعوا كلام عروة أرسلوا سهيل ابن عمرو، ولما وصل سهيل ورآه النبي عليه الصلاة والسلام استبشر وقال: سهل أمركم. ولذلك يقول أهل العلم: يستحسن أن يختار المرء أسماء طيبة لأولاده وبناته. فحصلت المفاوضة، لو حصل المفاوضة وحصلت الشروط التي تعرفون، وكانت شروطا قوية على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والوالد رحمه الله هنا ذكر عبارة في قوله: وكانت شروط في ظاهرها شديدة حتى إن عمر رضي الله عنه كان في حرج، وليس معناه اعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليظهر قوة الصحابة أمام النبي عليه الصلاة والسلام وعزمهم على أنهم لا مانع عندهم من قتال أولئك القوم، وإلا هم يعلمون علم اليقين أنه لا تجوز معارضة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأذعن الكل من الصحابة رضي الله عنهم ورضوا بتلك الشروط، وكانت شروطا قوية ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يوافق ولا يقول ويحكم إلا بما أوحى الله عز وجل إليه. انتهى الأمر على ماذا؟ على الموافقة على تلك الشروط، واستمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقضت. من التي نقضت العهود هذه وشروط؟ بنو بكر من قبائل العرب، فانتقض العهد بسببهم ولم ينتقض بسبب النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن من هذه القصة أنه لما أذيع بأن عثمان قتل رضي الله عنه، قام النبي صلى الله عليه وسلم وبايع الصحابة رضي الله عنهم على الموت وعدم الفرار، وعلى الجهاد في سبيل الله، مجاهدة هؤلاء الذين خلفوا الوعد والعهد، فبايعه أولئك القوم وكانوا 1400 صحابي من الصحابة رضي الله عنهم، من رجال ونساء، وقيل 1500، ولكن أكثر الأقوال على 1400 من الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات. هذه قصة المبايعة، وكانت الحديبية في سنة، نعم يا جماعة، سنة أي سنة؟ السنة السادسة من الهجرة، وفي شهر يا جماعة في أي شهر من الأشهر؟ القعدة. نعم، شهر القعدة من سنة السادسة من الهجرة رضي الله عن الصحابة. فضل أهلها قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا دلالة على فضل هؤلاء المبايعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سميت بيعة الرضوان لماذا؟ لأن الله رضي عنه، أخذا من قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. هذه خلاصة بحث المؤلف وبحث الوالد، شرح الوالد رحمهم الله جميعا في هذه المسألة. والشاهد منه من يقول في ذكر القصة بمجملها، يعني ما هو المقصود من إيراد هذه القصة؟ وتحدث عن أهل بدر، ثم تلا ذلك وتحدث عن بيعة الرضوان، تفضل ليبين نعم، لبيان أفضلية الصحابة على وجه العموم، ولبيان أن بعضهم أفضل من بعض رضي الله عن الجميع. في حديث في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وبين قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، فما الجمع بين النصين؟ نعم يا جماعة، تفضل، عندك جواب شيخ؟ يا قال الله تعالى السؤال قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فكيف الجمع بين النصين؟ نعم، وليس الدخول. لا، هو احنا نجمع بين النصين الآن. أيوة، نعم. وإلا المؤمنون على وجه العموم قد يمر على الصراط ويكردس في نار جهنم بسبب ما عنده من الذنوب، إذا أراد الله عز وجل تعذيبه، لأن أهل الإيمان كما تعرفون، أهل الكبائر من أهل الإيمان تحت المشيئة. واضح هذا؟ تفضل.
ويشهدون بالجنة من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، لا يشهدون بالجنة لأحد ولا بالنار لأحد إلا لمن شهد الله له أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام بالجنة. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين بالجنة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، وكل مسلم يشهد بذلك، وشهد لأفراد بالجنة كثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وغيرهم من الرجال والنساء. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة، وكل من جاء بالشهادة عليه بأنه من أصحاب النار نشهد عليه بأنه من أصحاب النار. وإلا فلا يجوز لأحد أن يحكم لفرد من الأفراد بالجنة أو يشهد عليه بالنار، إذ عقيدة أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يرجون للمحسن خيرا ويخافون على المسيء، ولا ينزلون أحدا جنة ولا نارا إلا من شهد له الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بذلك، ولكن يشهدون بما أخبر به القرآن، والقرآن أخبر بأن المؤمنين مآلهم الجنة، وأن الكافرين مآلهم النار. يشهدون بما جاء في نصوص القرآن كقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والآيات التي جاء فيها ذكر الجنة لأهل الإيمان والعمل الصالح، ويشهدون على الكفار بما أخبر به القرآن كما في قول الله عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهذه عقيدة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين عرفوا إسلامهم معرفة صحيحة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. انتهى.
نعم، في هذا المقطع أولا نأخذ بيان وجوب الإيمان بالجنة والنار، وأن الجنة أعدها الله عز وجل لعباده المتقين جزاء على أعمالهم، ويدخلونها بفضله تبارك وتعالى ورحمته، ويقتسمون منازلها بأعمالهم، وأن النار جزاء الله تبارك وتعالى للكافرين وللعصاة ممن أراد الله عز وجل تعذيبهم، وأنها دركات بعضها أعظم من بعض، كما أن الجنة درجات بعضها أرفع من بعض، كذلك النار دركات بعضها أشد من بعض في العذاب والنكال، نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. ثانيا من الفوائد في هذا المقطع بيان الشهادة لجنس الصحابة بالجنة، بيان الشهادة لجنس الصحابة بالجنة يعني لعموم الصحابة نشهد لهم بالجنة. قال الله تبارك وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى. ثالثا بيان أن التعيين بالجنة أو النار يحتاج إلى دليل، تعيين الأشخاص بجنة أو نار يحتاج إلى دليل، سواء كان من الصحابة أو من غيرهم، سواء كان من الصحابة أو من غيرهم. والأدلة على ذلك ما ورد النص فيه في العشرة المبشرين بالجنة، حيث جاء في الحديث أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وهكذا حتى عد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. وهذا من أعظم الفضائل، كون النبي عليه الصلاة والسلام خصص أولئك النفر بالشهادة لهم بالجنة، فنحن نشهد لهم بالجنة، وهي من جملة معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. شهادته عليه الصلاة والسلام بالجنة لبعض الأفراد عينهم من الدلائل على صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك من شهد لهم بالجنة من غير العشرة على وجه التعيين، كمن ذكر هنا المؤلف رحمه الله كثابت بن قيس، وهذا الرجل من الصحابة كان أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون، وكان جهوري الصوت. ولما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لزم بيته ولم يخرج، وقال أخشى أنه قد حبط عملي بسبب رفع صوتي. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل رسولا إليه، قال بشره بالجنة، فثبتت بشارته على وجه التعيين رضي الله عنه. وهكذا غيرهم من الصحابة. وقد ذكر أهل التاريخ والسير أن جملة من عينهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة 35 فردا بين رجل وامرأة، منهم بلال رضي الله عنه، والحسن والحسين، وعكاشة كما ذكره الوالد رحمه الله هنا، والمرأة التي كانت تصرع، وحارثة التي أتت أمه تسأل عنه كما مضى معنا البارحة، وكذلك فاطمة رضي الله عنها، وعمار، وياسر، نعم، وأمه وأبيه سمية، وخديجة رضي الله عنها، وغيرهم. شاهد أن هناك من عينهم خصصهم النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نثبت لهم لأنه ثبت النص بذلك. الفائدة الرابعة، وهي جواز الشهادة على سبيل العموم بالجنة أو النار دون تعيين لأحد، فيقال من آمن بالله دخل الجنة، من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك أو على الكفر دخل النار. هذه شهادة عامة عمومية لكل من مات على التوحيد ومات على الإيمان، نقول مآله ماذا؟ الجنة. ومن مات على الكفر تيقنا ذلك أو على سبيل العموم نقول كل من مات على الكفر فإن مآله النار. بقي وهو أن الواجب على المسلمين أن يرجو الخير والفضل للمحسن في الدنيا والآخرة، ويخاف على المسيء الشقاء والضلال والعذاب في الدنيا وفي الدار الآخرة. وهذا هو مبدأ الترغيب والترهيب.
وهذا أسلوب من أساليب الكتاب والسنة. الترغيب ترغب وتحث الناس على فعل الطاعة وتقول لهم يا عباد الله من أطاع الله دخل جنته ورضي الله عنه وسعد في دنياه وفي أخرى. أسلوب الترغيب هذا دائما موجود في القرآن وموجود في السنة. ويا عباد الله من عصى الله فإنه يخشى عليه أن يعاقبه الله عز وجل العقوبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الدار الآخرة. هذا على سبيل العموم، وهي من المواعظ التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. بقيت مسألة وهي الحكم، مسألة التكفير والتفسيق والتبديع. هذه مسائل لا يجوز لأحد أن يفتي فيها إلا أهل التخصص، فمن ثبت كفره عند الراسخين من أهل العلم فإنه يثبت كفره وتجري عليه أحكام أهل الكفر. والراسخون هم الذين لهم قدم راسخة في العلم والاستنباط والفقه، ووكل إليهم ولي الأمر ذلك، ووكل إليهم ولي الأمر ذلك، فإنه يؤخذ حكمهم وتبنى عليه الأحكام المترتبة على ذلك. كذلك التفسيق، بأن تقول إنسان فاسق يحتاج إلى ماذا؟ إلى قدم راسخة في العلم. وكذلك التبديع، فلا يجوز لأحد أن يتسرع في هذه الأحكام وهذه الأسماء إلا من ذوي الاختصاص، لأنه لو فتح المجال وترك كل إنسان يقول ما يشاء لصار الأمر عبثا، صار الأمر فوضى، وصار الناس يبدع بعضهم بعضا بدون حقيقة وبدون تثبت. والواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى ولاة الأمور، وهم الحكام والعلماء الذين يوليهم ولي الأمر في البلد، فيصدرون عن رأيه، لأنه يصدر عن ماذا؟ عن الكتاب والسنة. وفقكم الله وبارك فيكم، وغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب العقيدة الواسطية، وفي شرح الوالد لهذه العقيدة المسمى بالسبيكة الذهبية، حلية العقيدة الواسطية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار في رسالته الواسطية، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. قال شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار، أي إن أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة الذين عرفوا حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع. والذي جاء به الكتاب النعت والثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاءت به السنة من الثناء عليهم ونعتهم، وما أجمع عليه المسلمون الذين يعتد بإجماعهم، أجمعوا على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتنزيلهم منازلهم، وأن من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والمراد بالفتح فتح مكة، أعظم أجرا ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل. ولكن كما أخبر الله وكل وعد الله الحسنى، أي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، كلهم وعدهم الله الحسنى، والحسنى هي الجنة وما فيها من النعيم المقيم. فالمراد بمن قبل الفتح أي فتح مكة، وفتح مكة كان في سنة 8 من الهجرة، الفتح الأعظم الذي دخل الناس في دين الله أفواجا في زمنهم. لذا قالوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة إلى المدينة، فإنها أصبحت دار إسلام. ودخل الناس يوم الفتح في دين الله، منهم من دخل طوعا واختيارا وحبا في الإسلام، ومنهم من دخل كرها ولكن حسن إسلامه بعد ذلك.
نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله في متن هذه العقيدة ومن شرح الوالد لذلك رحمه الله، أولا بيان أنه يجب اتباع مذهب أهل السنة والجماعة في الإسلام كله، أصوله وفروعه، وأن أهل السنة والجماعة هم الطائفة الناجية المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفائدة مهمة لعموم الأمة، ليس لطلبة العلم خاصة، بل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتبع أهل السنة والجماعة. ومن هنا يجب طلب العلم الشرعي الذي يوصل إلى معرفة هذا المذهب، وأنه لزاما على كل فرد منا أن يتعلم العلم الشرعي حتى يعرف هذا المذهب الذي هو المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. هذا أشار إليه الوالد رحمه الله، أي أن أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة الذين عرفوا حق أصحاب رسول الله. يعني من جملة المذهب الذي يجب أن نعرفه ونتعلمه هو مذهبهم في حق الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا بيان فضل الصحابة ومرتبتهم العظيمة، وهذه قد أشرنا إليها في فائدة في الدرس السابق درس الأمس، ولكن أشار إليها المؤلف هنا أيضا فتعاد لأهميتها. والقرآن الكريم والسنة المطهرة تجدون فيها كثيرا من النصوص تدل على فضل الصحابة وبيان مرتبتهم، فيجب علينا أن نثبت هذا الحق الذي أثبته الله وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة التي تدل على علو مرتبتهم وعلى فضلهم رضي الله عنهم أجمعين قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال: أعد الله لهم مغفرة أعد
وأجرا عظيما، أعد الله لهم مغفرة أجرا عظيما. محمد رسول الله الذين آمنوا معه والذين معه
في الآية أعد الله لهم فيه منهم من يذكر الآية؟
محمد رسول الله الذين معه وشد على الكفر عبادهم تراب ركع سجدا تغلق الله
منهم مغفرة منهم
منهم هنا بيانية وليست تبعيضية، وهذا مهم جدا، لأن أهل الانحراف من الرافضة وغيرهم من تبعهم أخذوا وقالوا من هنا تبعيضية، فأخرجوا بعض الصحابة من هذه الآية: عليهم من الله ما يستحقون. وهذه الكلمة أو هذا الحرف منهم هي بيانية وليست تبعيضية، فبيان لحال الصحابة كلهم رضي الله عنهم. فالآيات هذه، ومن الآيات أيضا قول الله تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. هذه تدل على فضل الصحابة وعلو مرتبتهم. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا دلالة على فضل أيضا الصحابة رضي الله عنهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأدلة التي تدل على فضلهم وعلو مرتبتهم. الفائدة الثالثة: بيان أن الصحابة رضي الله عنهم في الفضل ليسوا متساوين، بل بعضهم أفضل من بعض. ودليل هذه الفائدة التي أجمع عليها أهل العلم، أجمع عليها أهل السنة والجماعة، بأن الصحابة ليسوا بمتساوين في الفضل والمرتبة. كلهم أثنى الله عز وجل عليهم، وكلهم أهل إيمان وأهل صدق وأهل وفاء وأهل جهاد، لكن كتب الله عز وجل أن بعض العباد أفضل من بعض، كما أن بعض الرسل أفضل من بعض. الدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذه الآية دلت على ماذا؟ على أنهم ليسوا في الفضل سواء، بل هم مراتب رضي الله عنهم. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يذكر بعض أصحابه بالفضل ويشهد لهم بالمزية على غيرهم، كما شهد لأبي بكر وعمر، وكما شهد للعشرة المبشرين، وكما شهد لأهل بدر، إلى غير ذلك من النصوص. ومن جملة الإجماع الذي يدل على هذا التمييز وهذا التخصيص أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه، فهذا دليل الإجماع. فدل ذلك على أن اختلافهم في المرتبة وفي الأفضلية دليله الكتاب والسنة والإجماع. في أي شيء يتفاضلون؟ يتفاضلون كلهم أهل إيمان بالله، لكن بعضهم أعظم إيمانا، وبعضهم أعظم جهادا، وبعضهم أعظم تضحية. فبحسب ما قاموا به تجاه دينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم وجهادهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، صار له ماذا؟ هذا الفضل وهذه المزية. وليس هذا قدحا فيهم رضي الله عنهم، بل هو عين الحقيقة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فمن قال بهذه الأفضلية وهو الواجب وأثبتها وأنها من مذهب أهل السنة والجماعة، فلا يعتبر قدحا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ تفضل.
ويقدمون المهاجرين على الأنصار أي إن أهل السنة والجماعة الطائفة الناجية المنصورة أهل الحديث، أهل الحديث السلف الصالح وأتباعهم يقدمون المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصار، وهذا جاء ذكره كما مضى في سورة الحشر. قدم الله المهاجرين وأتبعهم بذكر الأنصار وأتبعهم بذكر من جاء بعدهم إلى يوم القيامة، كما قال عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، إلى أن قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الأقسام الثلاثة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم دون من سواهم، إما مهاجرون وإما أنصار وإما من جاء بعدهم على أثرهم. هؤلاء أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياء الله على تفاوت وتفاضل بينهم، فالمهاجرون يتفاوتون في الفضل والأنصار كذلك، ومن جاء بعدهم يتفاوتون تفاوتا كبيرا. ولكن الصحابة الكرام ميزهم الله تبارك وتعالى بفضل الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تكن لأحد جاء بعدهم، فلهم ميزتهم ولهم فضلهم على من جاء بعدهم. والمهاجرون لا غرابة في تفضيلهم على غيرهم، فإنهم تركوا أوطانهم وتركوا أهاليهم وتركوا دنياهم من ورائهم وفروا بدينهم رجالا ونساء فرارا بالدين ورغبة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعة الإسلام، وتركوا دنياهم وأقاربهم من أجل الدين، فلا غرابة أن يكونوا أفضل من غيرهم. والأنصار لهم الفضل الكبير أيضا بعد المهاجرين، لأنهم آووا المهاجرين ونصروهم وأنزلوهم في بيوتهم وأنفقوا عليهم من أموالهم، حتى إن بعضهم لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم آخى بين المهاجرين والأنصار، وجعل كل مهاجري أخا للأنصاري، وكانوا يتوارثون بهذه الأخوة. فبعض الأنصار عرض على أخيه من المهاجرين وقال له: إن لي زوجتين، اختر أيتهما تريد أطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها. قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. هذا المهاجري هو عبد الرحمن بن عوف، والأنصاري صاحب العرض سعد بن الربيع رضي الله عنهما، فدلوه على السوق فأخذ يبيع ويبيع ويشتري حتى كسب مالا فتزوج من ماله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أولم ولو بشاه، يعني وصل بهم الكرم والأخوة الإيمانية إلى أن عرض عليه أن ينزل له عن إحدى زوجتيه فتعتد فيأخذها، لكن قال له: بارك الله لك في أهلك. وكانوا يتوارثون بهذه الأخوة حتى أنزل الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. فكان التوارث بالقرابة لا بالأخوة التي آخاها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم ورضي عنا معهم وأرضانا وجنة الفردوس الأعلى. أسأل الله تعالى أن تكون مأوانا ومأواهم. انتهى.
إن شاء الله، كلام في غاية الوضوح ولله الحمد من المؤلف رحمه الله ومن الشارح رحمه الله، صلى الله أن يجزيهما خير الجزاء.
آمين.
نأخذ من هذا الشرح المفصل أولا الفائدة الأولى، كل مقطع نأخذ فوائد مستقلة حتى ما يحصل يعني تشويش. فائدة الأولى:
بيان فضل أهل الحديث وأن هؤلاء تميزوا بأخذهم الحديث أي السنة، والمقصود بالحديث السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيسأل الإنسان ربه أن يكون منهم ويبذل الأسباب حتى يكون منهم، فلا بد من بذل الأسباب، ومن الأسباب الدعاء، ومن الأسباب السعي في طلب العلم حتى تكون من هذا الصنف العظيم الذين هم أهل السنة والجماعة، والذين هم الطائفة الناجية المنصورة، والذين هم الجماعة الذين تعرض لهم أهل التفسير في آيات من القرآن الكريم، وكذلك من شرحوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية بيان المراد بالمهاجرين والأنصار وبيان فضلهم والأدلة على ذلك. المهاجرون هم الذين أسلموا قبل فتح مكة وهاجروا إلى المدينة النبوية واستوطنوها وتركوا أولادهم وأموالهم وأوطانهم رغبة فيما عند الله من الأجر والثواب، وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه ونشر دين الإسلام، فحصل لهم ما نووه رضي الله عنهم وأرضاه، فقد كانوا أمثلة عظيمة في إيمانهم بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم لله تعالى ولرسولهم صلى الله عليه وسلم، وأمثلة عظيمة في التضحية بأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون حتى نشروا دين الله في الآفاق، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ومعهم الأنصار الذين هم سكان المدينة النبوية والذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعاهدوه على النصرة له ولدينه ولأصحابه، وقد وفوا بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يبخلوا عليهم بشيء، حتى أورد الوالد رحمه الله مثالا على تضحيتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والمهاجرون والأنصار هم أفضل الأمة، بل وأفضل البشر بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك لهم مزية عظيمة، إيمانهم عظيم وجهادهم عظيم وحبهم لرسوله عليه الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، لذلك تجد الثناء عليهم كثيرا في نصوص الكتاب والسنة. ومن جملة نصوص الكتاب والسنة، أنا حاول أبعد ليلى الصوت برا ضوي شوية، من جملة نصوص الكتاب والسنة قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدمهم الله في الذكر، والتقديم في الذكر يدل على التقديم في المنزلة، على التقديم في المنزلة والفضل. وأيضا قال الله تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هؤلاء المهاجرون، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. هذا دليل على ماذا؟ على التفضيل، تفضيل المهاجرين وتفضيل الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذات مرة: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. دلالة على ماذا؟ على أفضلية المهاجرين وبعدهم من؟ الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وإذا كان هذا في حق الأنصار فحق المهاجرين من باب أولى رضي الله عنهم جميعا. صفوة البشر بعد الأنبياء والرسل، يجب علينا أن نكن لهم التقدير والاحترام والحب الذي أمر الله به، لا نرفعهم فوق منزلته ولا ندعي لهم العصمة، ولكنهم فضلاء في الإيمان بالله وفي الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أعظم الناس ولاية لله عز وجل في الإيمان والتقوى. فنكن لهم ذلك لأنهم أتوا بما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. هذه بعض الأدلة التي تدل على فضلهم وشرفهم. ثلاث فقرات: بيان المراد بالمهاجرين والأنصار، وبيان فضل الأول، هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنا أقصد، قلنا البيان المراد وبيان فضلهم وأدلة ذلك، ثلاث فقرات. نعم تفضل.
ويؤمنون بالله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا من فضل الله عز وجل على تلك الطائفة المؤمنة الذين بذلوا أموالهم وأرواحهم في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر دعوة الإسلام. والله عز وجل شكور حليم وغفور رحيم وواسع عليم، اطلع عليهم وهو بكل شيء عليم، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهو العالم بالأول والآخر والظاهر والباطن وما في القلوب وبالصالح والطالح. ولا يفهم من الحديث أن فيه تهييجا لهم على المعاصي، حاشا وكلا، وإنما فيه تكريم لهم وإفضال عليهم. فكانوا بعد ذلك أشد اجتهادا في الطاعات وابتعادا عن المعاصي والمحرمات، فأكرمهم الله بهذه الكرامة: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنهم أبلوا بلاء حسنا بالجهاد في سبيل الله ونصرهم الله تبارك وتعالى في بدر نصرا عظيما صار سببا في امتداد الفتوح وانتشار دعوة الإسلام، وامتن الله عز وجل بذلك عليهم فقال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نصرهم الله على أعدائهم الطغاة فقتلوا 70 منهم وأسروا 70 فرضي الله عنهم وأرضاهم. وكما سبق عقيدة كل سلفي محب أصحاب رسول الله، كل سلفي محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وإنزالهم في منازلهم التي أنزلهم فيها الشرع المطهر من كتاب وسنة. وإذا قيل بعضهم أفضل من بعض لا يفهم منه الطعن في الآخرين أو التنقص بهم، بل هكذا أنزل الله تبارك وتعالى الصالحين منازلهم وفضل بعضهم على بعض. وكون هذا فاضل وذاك مفضول كما أسلفت لا يعتبر ازدراء بهم ولا تنقصا بحقهم، وإنما كلهم لهم من الفضل ما لا يدركه من جاء بعدهم. لذا قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وهم رسل الله الكرام فمن دونهم كذلك فضل الله بعضهم على بعض.
نعم، نأخذ الفائدة الأولى من هذا، بيان المراد ببدر وبأهل بدر وبيان فضلهم وأدلة ذلك. بيان المراد ببدر وأهل بدر وبيان فضلهم وأدلة ذلك، أربع فقرات. بدر هي قرية مشهورة بهذا الاسم وقعت فيها المعركة العظيمة التي وقعت بين المسلمين وبين الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أي أول معركة عظيمة فاصلة بين الحق وبين الباطل. نصر الله عز وجل فيها الإسلام والمسلمين وأعلى كلمته، وخذل الباطل وأهله من كفار قريش الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. قتل منهم من قتل، وأسر من أسر، قتل 70 وأسر 70 من المشركين، وقتل من المسلمين 14 صحابيا رضي الله عن الصحابة أجمعين. وكانت وقعتها في يوم الجمعة، يوم 17 من شهر رمضان المبارك. هذه بدر والمعركة التي وقعت فيها. وهذه المعركة قد وردت بها النصوص مما يدل على أهميتها وفضل أهلها، فقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى أن قال: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. المقصود بالفرقان ويوم التقى الجمعان هو معركة بدر. وقال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك نحن الملائكة. نعم، دلالة على فضل أهل بدر وفضل هذه المعركة التي فرقت بين المسلمين وبين الكفار، وأظهرت الإسلام وأبطلت الكفر وأهله وخذلتهم. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخاصم حاطما، خاصم حاطب ابن ثعلبة رضي الله عنه، ابن أبي بلتعة. فمن جملة خصومته أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يدخلن النار. يقصد من؟ حاطب. قال: كذبت، لا يدخلها، إنه قد شهد بدرا والحديبية. إنه قد شهد بدرا والحديبية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاءت أم حارثة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ابنها قد قتل في هذه المعركة، فقالت: يا رسول الله، أخبرني عن حارثة، إن كان قتل في سبيل الله فتعزيت بذلك، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. مما يدل على فضل هذه المعركة وعلى فضل أهلها. فرضي الله عن الصحابة أجمعين، رضي الله عن من شارك فيها من المسلمين والمسلمات، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. من الأدلة هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال بعض أهل العلم في معنى الحديث أن الله قد علم أن هؤلاء الصحابة الذين شاركوا في غزوة بدر لا يفارقون دين الإسلام، وإن وقعوا فيما وقعوا من أخطاء فالله يلهمهم التوبة النصوح، ولهم من الأعمال العظيمة ما تغطي الأخطاء التي تحصل منهم رضي الله عنهم. فهم يقولون: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين كل ابن آدم خطاء وأنه يحصل بينهم ما يحصل؟ فجمع أهل العلم بهذا، وأن الله عز وجل يوفقهم للتوبة النصوح، وأن الله قد مكنهم وأعطاهم من الأعمال الصالحة والحسنات العظيمة ما تغطي ما يحصل منهم رضي الله عنهم من أخطاء يسيرة رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين.